حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول المصنف رحمه الله: أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الحديث أخرجه أيضا غير من ذكر المصنف البيهقي والشافعي والطحاوي وعبد بن حميد وابن مردوية في تفسيره، وابن حبان في كتاب الضعفاء والمجروحين له. فهؤلاء خمسة أئمة خرجوه غير من ذكر المصنف البيهقي والدارقطني والشافعي وعبد ابن حميد وابن مردوية، لعلني قلت الطحاوي وصواب الدارقطني وغيره. أما قول المصنف رحمه الله وفيه ضعف فسنقف عندها قليلا، فإن هذا الحديث قد روي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، فالصحابي الذي روى الحديث عن ابن عمر هو زيد بن أسلم، التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي هو زيد بن أسلم رواه عن ابن عمر، ومن ثم اختلف الرواة عن زيد بن أسلم. انتبهوا لهذا، اختلف الرواة عن زيد بن أسلم، فرواه أبناء زيد بن أسلم وهم ثلاثة: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بن زيد. أسامة بن زيد بن أسلم تابع، عبد الله وعبد الرحمن أو من أتباع التابعين، لكن أظن من التابعين. عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بنو زيد بن أسلم رووا الحديث عن أبيهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيهقي مثلا قال: عن عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا يسمى كما سبق مرارا قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ موقوف كذا؟ أجيبوا نعم، مرفوع، يسمى مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد زيد بن أسلم هؤلاء الثلاثة ضعفاء، أولاده ضعفاء، حتى قال الإمام أحمد عن عبد الرحمن: حديثه منكر. وإن كان الإمام أحمد وثق عبد الله، الإمام أحمد وثق عبد الله، لكن أكثر أهل العلم على تضعيف الثلاثة، ونتركها مجملة حتى لا يختلط عليكم الأمر. فأكثر أهل العلم على تضعيف الثلاثة: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة أولاد زيد بن أسلم. ورواه سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر من قوله لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر من قوله هو لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسليمان بن بلال ثقة زرعة وغيرهم من أهل العلم، ابن حجر وابن القيم رحمه الله، أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، يعني الذي يقول حلت لنا ميتتان ودمان من هو؟ هو ابن عمر رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أن له حكم مرفوع كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، له حكم مرفوع، لأن الصحابي إذا قالوا حل لنا أو حرم علينا فالتحليل والتحريم ينصرف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان الصحابة يتلقون عنه التحليل والتحريم. ولذلك يقولون في مثل هذا الحديث: هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع، له حكم الرفع، فكأن ابن عمر رضي الله عنه يقول أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتتين ودمين، الكبد والطحال والجراد والحوت. والقول بأن الحديث موقوف كما سبق هو رأي كثير من أهل العلم كأبي زرعة والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حجر وابن القيم وغيره، يصححون الموقوف لضعف أولاد زيد بن أسلم. ولذلك فقول المصنف رحمه الله وفيه ضعف، يعني ماذا الذي فيه ضعف؟ ما هو الذي فيه ضعف؟ لا ناقة لي، يعني الحديث الذي ساقه المصنف. نعم، لأن المصنف ساق الحديث مرفوعا كما قرأتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وفيه ضعف، لكنه صحيح مرفوعا موقوفا على ابن عمر. ولذلك فلا بد من أخذ الفائدة أو الفوائد الموجودة في هذا الحديث ما دام صح عن ابن عمر وما دام في حكم المرفوع. فالفائدة الأولى أو المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها هي بيان أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، هي بيان أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. ما معنى هذه الكلمة؟ أولا، ما معنى كون الشيء ليس له نفس سائلة؟ شيء ليس له نفس سائلة يعني ماذا؟ نعم أحمد، نعم، لا نعم يا أخي، نعم، النفس هي الدم، النفس هي الدم كما ذكره ابن قدامة وغيره من أهل العلم، المقصود بالنفس هي الدم. إذا حين يقال ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل، والعرب يطلقون النفس على الدم كما هو موجود في أشعاره. فما لا نفس له سائلة من الحشرات وغيرها لا ينجس بالموت كالجراد مثلا، وكذلك الحوت كما في هذا الحديث، ومثله سائر الحشرات كالذباب والصرصار وغيرها، الخنافس الجعلان وسواها. فكل شيء ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس بالموت، فإنه لا ينجس بالموت. وإذا كان لا ينجس بالموت فلو افترض أنه مات في ماء، نفترض ماء مات فيه شيء من هذه الحشرات التي لا تنجس بالموت، فما حكم هذا الماء؟ ما حكمه؟ نعم، طاهر، يعني نقول ليس بنجس، طهور، لا ينجس بهذا الشيء. وهذه هي المناسبة التي ساق المصنف الحديث من أجلها، لأن الحديث الآن في أي كتاب أو في أي باب؟ في باب المياه. فكأن هذا إشارة إلى أن الماء لو سقط فيه شيء مما لا نفس له سائلة ومات فيه فإنه لا ينجس بذلك. ودلالة الحديث على هذا الأمر من أي وجه؟ كيف استدللنا بالحديث على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت؟ كيف استدل بالحديث على هذا؟ نعم، وشلت لنا، نعم نعم، بس هو قال أحلت لنا، يعني أحل ماذا؟ أكلها، وما جاء الحديث عن طهارتها ونجاستها. نعم فضلا، أن ما جاز أكله فهو طاهر، ما جاز أكله فهو طاهر. أو نعكس القاعدة فنقول كل نجس فأكله حرام بلا استثناء إلا في حالة الضرورة، فكل أمر نجس يحرم أكله، كل أمر نجس يحرم أكله ولو لم يرد نص خاص به إلا في حالة الضرورة. وعكس القاعدة أيضا أن ما جاز أكله فهو طاهر، أن ما جاز أكله فهو طاهر. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا الجراد والحوت دل هذا على أنها طاهرة وأن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. هذا وجه دلالة الحديث على المسألة. وهل في هذه المسألة خلاف؟ فيها خلاف يسير، فأكثر أهل العلم على القول السابق أنها لا تنجس بالموت ولا تنجس الماء إذا وقعت فيه. حتى قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي. لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي، أي أن الشافعي في أحد قوليه يذهب إلى نجاستها بالموت. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يعرف في السلف مخالف في ذلك. لا يعرف في السلف مخالف في ذلك، يعني في طهارة ما لا نفس له سائلة إذا مات، وأنه لا ينجس بالموت. إذن هذه المسألة الخلاف فيها هو قول للشافعي رحمه الله، وحتى على القول بأنها نجسة عند الشافعي في أحد قوليه، فكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون أنها لا تنجس الماء بوقوعها فيه إذا كانت مما يكثر وقوعها في الماء وتعم البلوى بها، فيخففون في ذلك تيسيرا على الناس. فالخلاصة أن هذه المسألة خالف فيها الإمام الشافعي في أحد قوليه، والرأي الصحيح هو الأول أن ما لا نفس له سائل لا ينجس بالموت. وهناك مسألة متفرعة عن هذه المسألة، وهي أن هناك بعض الحشرات التي ليس لها نفس سائلة تكون متولدة أصلا من النجاسة. مثل ماذا؟ مثل الصراصير. فهل حكم الصراصير حكم غيرها مما لا نفس له سائلة، أم لها حكم خاص؟ أيضا القول الذي عليه كثير من أهل العلم أن حكمها حكم غيرها مما لا نفس له سائلة، وأنها طاهرة. وحين يقال طاهرة يجب أن يعرف أنها بذاتها طاهرة، أما كونها لابست نجاسة فكل شيء لابس نجاسة ثم وقع فالنجاسة نجسة، إنما المقصود الشيء بذاته. فكثير من أهل العلم يقولون إن يذهبون إلى أن المتولد من النجاسة مما لا نفس له سائلة طاهر أيضا كالفراطير. وحجتهم في هذا نفس الأدلة، الأدلة نفسها السابقة، وأن هذا هو الأصل. فإن الأصل في الأعيان الطهارة أو النجاسة، جميع الأعيان الأصل فيها الطهارة، جميع الأعيان الأصل فيها الطهارة. وكذلك يقولون بأن النجاسة تزول بالاستحالة كما سبق في المسألة في أول الدرس. فلو افترض مثلا أن هناك زرع سقي بماء نجس، هل يكون هذا الزرع نجسا؟ لا. وكذلك مثل الصرصار الذي تولد من نجاسة هو طاهر، وإن كانت النجاسة التي كان منها في أصله لا شك في معروف أنها نجسة. وكذلك المني عند من يقول بأنه نجس. نكمل المسألة حتى ننتهي منها ولا نعود إليها. فأيضا مسألة المتولد من النجاسة من ما لا نفس له سائلة، سبق أن أكثر أهل العلم على أنه طاهر. وهناك رواية في مذهب الإمام أحمد على أنه نجس، والقول الأول أقوى لعموم الأدلة، وكون هذا مما لا نفس له سائلة فحكمها واحد، ولأن الأصل في الأعيان الطهارة وليس النجاسة، والقائل بالنجاسة يلزمه الدليل، ولأن الاستحالة تغير النجاسة كما سبق. ومن ذلك أن كثيرا منهم يقولون بنجاسة المني، ومع ذلك فهم مجمعون على طهارة المسلم، مع أن الإنسان أصله من هذا الماء. فهذا يدل رحمك الله على أنها ليست بنجسة، والله أعلم. والحديث في فوائد أخرى نؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم، بحيث نأخذ بقيتها ونأخذ معها الحديث الآخر الذي قرأتموه الآن، وحديث أبي واقد الليثي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة وهي حي وهي حية فهو ميت. بحيث إن شاء الله في الجلسة القادمة ننتهي من الباب الأول، وهو باب المياه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.